زبيد بن الصنفي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مالك رحمه الله في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الصلب خرجت مع عمر إلى الجرف أو الجرف، والجرف أو الجرف إلى الآن معروف عند أهل المدينة وهو فراغ سلطانة ملتقى الأسياب أو يسمى الآن بالمثلث، تلك هي المنطقة منطقة الجرف، وقيل الجرف أو الجرف الذي يجرفه السيف لأن هناك التقاء السيول وهي تجرف الأرض في مجرى السيول. يقول فنظر عمر في ثوبه فقال ما أراني أو أراني، أرى بمعنى رؤية العين وأرى بمعنى أظن، إلا احتلمت وصليت وأنا جنب وما شعرت، أو احتلمت وما شعرت وصليت وأنا جنب، فاغتسل وغسل ما ظهر من ثوبه أو غسل ثوبه ثم أذن أو أقام وصلى وقت الضحى أو الضحى وهو متمكن. هذه القضية ساقها مالك رحمه الله لمطالبه الترجمه، الغسل غسل الثوب اعاده الصلاه، وعمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح وذهب الى الجرف. ياخذ العلماء من جزئيات الحديث اشياء عديده، وهي أن لولي أمر المسلمين أن يباشر أعماله بنفسه، لأن عمر ما ذهب للجرف يتمشى إنما لبستانه ولزراعته، فلا مانع أن يباشرها بنفسه، ولكن ما لم تشغله عن الأمر العام. وقد جاء عن عمر بنفسه لما رأى أبا بكر بعد البيعة ذاهبا إلى السوق، إلى أين؟ قال إلى السوق. قال لأي شيء؟ مصلحة أهلك؟ قال لا، ارجع، لست الأهل ملكا لأهلك، ارجع لتنظر في أمور المسلمين ويجعل لك من بيت المال منك، لأن ولي أمر المسلمين يعمل لمن؟ لنفسه ولا للناس؟ لله. وهكذا كل من ولي أمرا عاما، فإذا كانت أعماله تشغله عن أمر الناس يختار أحد أمره، إما يتفرغ لأعماله وإما يتفرغ ليش؟ لأعمال الناس. فما دامت لا تشغله فلا مانع. ونجد أيضا امتداد الأعمال إلى الجرف، ذهابه إلى هناك فوجد المني أو الاحتلاء أي المني في ثوبه فقال ما أراني أو ما أراني على ما تقدم، وتأكد عنده أنه محتلم وأنه صلى بالناس وهو جنب. من الذي يحدد أنه صلى وهو جنب؟ لأنه لم ينم بعد صلاة الصبح، فليس هناك احتمال لوقوع احتلام إلا قبل الصبح في نومه، ولا لا؟ أما يمكن احتلام من أمس، ممكن هذا ولا لا؟ لكن كما سيأتي عن مالك اليقين عندنا نعمل من آخر نومة نامها، وهنا يدلنا أو يهمنا أن عمر احتلم في نومه وما شعر، إذا فأنه لم ير في منامه رؤية الجماع، لم يشعر في نومه بهزة الإطراف، كأن الماء خرج وهو لا يدري، كأن ريحا خرج منه. إذن هذا ممكن ولا غير ممكن؟ إذن ممكن. إذن على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، قد يرى الرجل الماء وهو لم يتخيل شيئا في منامه، وقد يتخيل الشيء في منامه ولا يدري الماء. وهنا عمر جاء الماء ولم يتخيل شيئا. تكون العبرة للماء ولا للتخيل وما يراه في منامه؟ للماء. فعمر اعتبر وجود الماء ولو لم يشعر به ولا بسببه. هذا الماء على ما سيأتي في الأثر الثاني، أكلنا الولد فلانت العروق فجرى الماء. ومن العجب أن عمر يشتغل بكثرة الاحتلال. الأثر الذي يقول عن عمر في الحضر وفي السفر، وقد علل لذلك: منذ أن وليت أمر الناس ابتليت بهذا الاحتلال. ليه؟ لأن ولاية تجيب احتلال، ولاية أمور الناس تجيب احتلال. ولا لماذا؟ شغل عن أمر نساء، عن أمر نفسه ألم يكن يذهب إلى إبل الصدقة يعالجها ويطليها بالغاري علاجا عن الجرب؟ كان يعالج إبل الصدقة رجلا. حتى مر علي علي رضي الله تعالى وقال: والله لقد شققت على من يأتي بعدك، من يعمل هذا العمل؟ ألم يكن يعص في شوارع المدينة ليلة؟ وكان يتولى أمور السوق بنفسه؟ ألم يذهب إلى السوق وينظر في الموازين والمكاييل؟ فإذا وجد جاهلا بأمرها يقول اخرجه من السوق، ويقول: لا تحدث عنا المطر. إذا خفف الكيل وخفف الوزن أسقى الله المطر من السماء، فلا تحدث عنا المطر. فكان رجل حسبة، وكان رجل شرطة، وكان رجل بيت المال، وكان كل شيء في الأمة. هو الذي يقول: لو أن شاة كسرت رجلها على نهر دبلة لظن عمر أنه مسؤول عنها، لماذا لا يمثل لها الطريق؟ عمر هو الذي خطط الكوفة. من هنا اختر مكانا ناديا مرتدرا، لانه اصلح للاوان. لا تجعل بيني وبينك حاجزا نقرا ولا غيرا، واختر راميا يقف في المكان، وارمي الى الجهات الاربعه، وخط المسجد حيث وقف، واجعل البنايه وراء مواقع النبل، واترك الميدان للمسجد، واجعل الطريق 20 ذراعا، والنافذة 7 أذرع. وين تخطيط المدن يا جماعة؟ المسجد هو قصبة المدينة، والميدان من حول المسجد من جهاته كلها. إلى الآن ما وصلنا إلى ذلك، حتى الآن لم يصل تخطيط المدن إلى هذا المنهج. نجد بعض المخططات خالية من المساجد، وإذا وجد فيها مسجد متزاحمة معه البيوت، لين تدخل السيارات المصلين وكل صلي. 20 ذراع، الذراع متر إلا ربع، يمكن 15 متر، في حين لم يكن إلا البعير وعليه العدتين، يعني متر ونص ولا مترين. والآن مسجد ودكتور ومدرج وكذا. أكبر شارع عندنا 30 و60. فهو عمر رضي الله تعالى عنه لما ولي امر المسلمين لم يبق عنده وقت لنفسه واهله. اذا يقول عمر: ما اراني الا احتلم وما شعرت. اذا قد يقع ذلك. وهم يقولون ان هذا كثيرا ما يكون عند الشباب، ومن الشيوخ ما يكون شافع، كما يقولون مراهقه 50، فقد يراه الشخص ولا حياء في الدين. فهذا عمر يفر الشيطان منه. إذا الاحتلام ليس من الشيطان، لأن عمر يفر منه الشيطان. ولو أنه من الشيطان، حد الشيطان أن يريه صورة ويفتنه ووارى إلى آخره، لكن لا،
تلك هي جبلة وغليظة وجهاز يعمل دون أن تهرب. فإذا أفاض زاد الماء فاض. الحكم الشرعي ما هو؟ اغتسل لأنه جنب وغسل ثوبه. وعند غسل ثوبه يقف مالك ومن ورائه أبو حنيفة ويقابله الشافعي وأحمد. مالك يقول المنير نجس وأبو حنيفة يقول نعم، لأن مالك يقول نجس ولا يطهر إلا بالغسل، وأبو حنيفة يقول شوية شوية مالك نجس ويطهر بالغسل ولا بالحد. الشافعي وأحمد واقفين جنب بعض في التمر لا على مهلك المالك المني طائر. وهنا قضية المالكية مع الجمهور والجهرة بالمالكية، وإن كانوا كما يقولون السلطان يذكر معهم العبرة وعيد الأشخاص، وليث بن سعد يقول إنه نجس ويقعد الصلاة من أجله، وغيره يقول نجس وتعاد الصلاة إذا كان على البدن ولا تعاد إذا كان على الثوب. وابن عبد البر أكثر البحث من هذا، وعلى غالب العلم أن يرجع إلى ما كتب ابن عبد البر وما كتب ابن حجر في فتح الباري ونقله الشوكاني وغيره، وحقق المسألة ابن دقيق العيد في هذه وأدلي عليه العلماء في هذه القضية. مالك رحمه الله يأخذ بقول عمر أو بفعل عمر غسله، والشافعي وأحمد يقولان لا مانع من الغسل كما تغسل اللبن والطين والعسل إذا وقع في الثوب. وعمر أمير المؤمنين يضع في الثوب مليان مليء جدا بالناس ما هو معقول، فيغسل نظافة واستحسانا. ما المالكية يقولون يغتسل والوقت ايش بعد ما خرج الوقت، وسيأتي في القضية الثانية وقد أجبر الوقت يشغل نفسه بضبط أمر جائز يخشى خروج الوقت ما غسله عمر إلا للنجاسة. الآخرون يقولون جاء هذا فعل عمر ويحتمل وليس فيه دليل لاحتماله. ما دليلكم أنتم؟ قالوا لا، أنتم المطالبون بالدليل لأن الأفضل طهارة. يقول المالكية إنه حدث موجب طهارة كسائر الأحداث ينبغي أن يكون نجسا. البول يجب وضوء، المذي يجب وضوء، الخارج من السبيلين يجب وضوء وهي أنجاز، المذي يجب وضوء يكون نجسا. فلهذا اجتهاد وقياس. قالوا فضلة خارجة من البدن، قال ليس كل الفضلات خارجة نجسا، اللبن فضلة وتأكل المرأة، يأكل الحليب من ذاتها وليس بنجس، ونأخذ هنا الحيوانات من بين دم وفرد فليس بنجس، المخاط والمصاب يخرج من الإنسان وليس بنجس. قالوا ماذا تجيبون على حديث عمر؟ قالوا باحتمال النظافة والنجاسة كما قلت، ولكن المرفوع إلى رسول الله من فهم؟ قال حديث عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج وبقع الماء في الثوب. قال حديث عائشة وقلت الثوب رسول أي ما أترى في ثوب زوجها سيغسله ولو كان طاهرا ولا مانع من الغسل مع طهارة. وقالوا تقول عائشة وكنت أحبه بربعي وهو يابس، ولو كان نجسا ما طهره الإرث، الحق بالعرض اليد كما جاء في الدم اغسليه وحكيه ثم اغسليه ثم انطحيه بالماء. فالقرص مع الحد مع الغسل في الدم لأنه نجس، ولا تكتفى في الدم بأن تحطه في أظفره هذا، بل حطيه ثم اغسليه ثم قطيه ثم انضحيه. فغادر بين المني وبين العشاء الدم. وجاء عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميته بالإدخل، وهو يقوم يأتي بعود الإدخل ويزيل من الثوب. فلو كان نجسا ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بإزالته بالعود. من يحتفل المالكية متبرعا ومتفاعل مساعد يقول كما طهر موضع الاستجمار بالحجر والعود فهو موضع المني بالعود كذلك. قالوا هذاك نجس بالاجماع ومحل وافى عنه وجاء النص فيه ان لم يكن حجر فيغسل، وهذا نيابه عنه وهذا ليس كذلك. جاء في
الحدث فاذا به يغسل الثوب. كنا أسدت علينا ثيابنا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يميته بعود من إبخر. قالوا هذه الإماطة بعود من إبخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي. وإلى هنا هل هو نجس ويكفي في طهارته إزالته بالعود إن كان رطبا أو حده إذا كان يابسا كما قال أبو حنيفة رحمه الله، أو أنه طاهر والإزالة بالعود أو الحد في اليبس يكون من باب النظافة والاستحسان؟ هذا الذي عليه العلماء في الخلاف والخفاف والذي تميل إليه الناس وعليه علماء الحديث كافة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والى اخرهم، جميع علماء الحديث على ان المني طاهر، واحمد والشافعي على انه طاهر، ومالك على انه نجس، وابو حنيفه على انه نجس ولكن طهارته بالحد او بالاماطه بالعود او بالخرقه، تختاروا انتم.
كل شيء جاي
كل شيء جاي كيف اقول؟ اذا بعد هذا لا يحق لإنسان أن يعترض على إنسان غسل المني أو حده أو تركه، وهذا يصلي وراء ذاك وذاك يصلي أمام هذا، لأن المسألة كما رأينا موضع خلاف، وإن كانت النفس تطمئن أكثر لطهارته. وأنتم تكيفون هنا محل الكلام اللي أحل عليه شغل جديد. عمر رضي الله تعالى بعد ان غسل ثوبه بكيف، وان كان غسل اماره ولا غسل طهاره، اذن او اقام؟ الاذان والاقامه لها علاقه بالصلاه؟
نعم.
لازم لمن؟ حتى يصلي بطهاره في اذان او اقام. نرجع الى ما تعلق أو سيأتي ما يتعلق بالأذان، هل الأذان من حق الوقت أو من حق الصلاة؟ وهذه قضية أثارها ابن رشد وأورد عليها الأدلة، فمن قال الأذان من حق الصلاة قال المعيد للصلاة في أي وقت مؤذن لها، ومن قال الأذان من حق من حقوق الوقت للإعلام به يقول أن المعيد لا يؤذن ولكن يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وفي عرفات أذن أذانا واحدا للوقت في الظهر في صلاته في عرفات، أذن أذانا واحدا للظهر وأقام إقامتين، إقامة وصلى الظهر ثم أقام ولم يؤذن وصلى العصر، فعلى هذا تكون الإقامة من حق الصلاة والأذان من حق من حق الوقت. وعلى هذا الأذان للنساء أو الإقامة، فهنا أمر أذن الشق من الراوي فيكون الأرجح عندنا وصلى متمكنا راجع إلى الضحى، يعني الضحى مرتفع، ولا متمكنا في غسله وغسله الثوب وإعادته الصلاة. كل متمكن خليه متمكن أمكن على ما يقول المحافظ يهمنا كما يقال. أنا صلى بمن؟ صليت بالناس كما صرح بها في بعض الروايات. أنا اغتسل وغسل ثوبا وأعاد الصلاة ومعه من معه وعلم به من علم. هل نبه على الناس من بكرة؟ ترى يا جماعة أمس أنا صليت ولكنهم بعيدوا الصلاة، ولا تركهم وصلاتهم؟ تركهم وصلاتهم. إذا صلاة المأمومين كاملي الطهارة وراء الإمام فاقد الطهارة كل له حكم، فغير المتطهر يعيد الطهارة يجدد الطهارة ويعيد الصلاة، والمتطهر على إيه؟ على صحة صلاته، ولو أنه نقل أو أخبر أو أمر بذلك قطعا كلهم سيعلمون، سينقل هذا الخبر للناس. وكان من حق عمر لو أن صلاتهم باطلة أن يأمرهم بإيش؟ بإعادتها، ولكن لم يفعل ذلك، إذا هم بصلاتهم وهو بصلاته. فكما قال الشافعي رحمه الله: ليس المأموم بمكلف أن ننقب ويسأل الإمام تعالى وقت. أنت متوضي ولا لا؟ وكل ما يجي للصلاة أوقف الإمام قل لنا أنت متوضي ولا لا؟ بعدين حلفوا بالله أنت متوضي ولا هم متوضي؟ إذا المأموم مسؤول عن نفسه والإمام مسؤول عن نفسه. وهذه قضية عمر رضي الله تعالى عنه واقعية، وقع منه تلك الصلاة غير طهارة، وصلى خلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا جمل بدل الأمر. الصحابة متوترون ومع ذلك هو لم يأمرهم وهم لم يعينوا. وعلى هذا يقول مذهب الشافعي في هذه القضية هو الراجح، والله تعالى أعلم.